بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره في علاه على نعم الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريق من الأخيار. ثم أما بعد، فطيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس العامرات التي نسأل الله أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. يتجدد اللقاء مع هذه السلسلة العطرة، سلسلة أحسن القصص التي نعيش فيها مع قصص القرآن وقصص أنبياء الله تعالى. ولقد شرعنا في اللقاء الماضي في قصة عيسى عليه السلام، وتكلمنا عن ميلاده ونشأته. في هذه الليلة سوف نتكلم عن دعوته لقومه والمعجزات التي أيد الله تعالى بها عيسى عليه السلام. الركيزة الأولى التي قامت عليها دعوة عيسى عليه السلام كبقية الأنبياء، الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، كما قال لهم: اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هكذا جاءت هذه الكلمات العظيمة في ترسيخ التوحيد والتحذير من الشرك وعاقبة الشرك، وهذا مما يتفق عليه أنبياء الله، كما أسلفنا أن دعوة الأنبياء كلهم قامت على توحيد الله عز وجل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أيضا من الأشياء التي دعا فيها عيسى عليه السلام قومه وبينها للناس التصديق بمن سبقه من الرسل وما نزل من الكتب، كما قال تعالى: ومصدقا لما بين يدي من التوراة. التوراة التي أوتيها موسى، فدعوته تصديق لدعوة موسى وتأكيد على صدق رسالته. وأيضا من معالم دعوة عيسى عليه السلام لقومه أنه بشرهم برسول يأتي من بعده. طبعا عيسى عليه السلام آخر الرسل، يعني قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عيسى عليه السلام، فعيسى عليه السلام بشر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وأيضا من معالم دعوة عيسى عليه السلام أنه كان يحكم بين الناس في الأمور التي يختلفون فيها، ويبين لهم وجه الرشاد والصواب، كما قال تعالى: ولما جاء عيسى بالبينات قال: قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. الحكمة الفهم والرشاد في مثل هذا المقام. الحكمة تأتي بمعاني كثيرة، تأتي بمعنى السنة، تأتي بمعنى السداد، تأتي بمعنى الفقه البليغ. وأيضا من معالم دعوة عيسى عليه السلام أنه نسخ لهم بعض الأحكام، بعض الأحكام الشرعية التي كانت موجودة في الأزمنة السابقة، خفف عليهم. قد عرفنا، يعني لما ذكرنا قصة موسى عليه السلام، أن بني إسرائيل شددوا فشدد الله عليهم وجعل عليهم أحكام. فلما جاء عيسى عليه السلام طلب التخفيف من بعض هذه الأحكام، قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، يعني في عهد موسى عليه السلام. أيضا قامت دعوته بالدعوة إلى العبادات كما في البداية التي ذكرناها، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، فهي دعوة للناس إلى فعل الطاعات والعبادات. أيضا الدعوة إلى الأخلاق الفاضلة والآداب وإعطاء كل ذي حق حقه كما في قوله وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وهذه الأصول الثلاث العقيدة والعبادة والأخلاق اتفقت عليها دعوة الأنبياء والرسل، فكل الأنبياء والرسل اتفقوا في الدعوة إلى هذه الأمور الثلاثة. وقد بيّن الله عز وجل أن عيسى عليه السلام رسالته رحمة للناس، كما أن نبينا صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للناس، قال ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. الله سبحانه وتعالى امتن على عيسى، ذكر امتنانه على عيسى وأنه تفضل عليه ببعض الأمور. ما هي هذه الصور من الامتنان التي ذكرها الله في القرآن حول عيسى؟ قال الله له اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، اذكر هذه الأمور وقم بواجبها شكرا لله عز وجل. الأمر الأول إذ أيدتك بروح القدس، جبريل عليه السلام روح القدس كان مع عيسى عليه السلام مؤيدا له منذ الولادة إلى مسيرة دعوته إلى حفظه في آخر وقته من الدعوة. أيضا ذكر الله عز وجل المنة الثانية وإذ علمتك الكتاب والحكمة، فعلم الله عز وجل عيسى الكتاب. ما هو الكتاب؟ قال أهل التفسير علمه الله التوراة رسالة موسى، وعلمه الإنجيل، وآتاه أيضا الحكمة البصيرة والاستنباط والفقه في هذين الكتابين. المنة الثالثة التي ذكرها الله عز وجل قال وإذ كففت بني إسرائيل عنك، لما أرادوا قتله وأرادوا صلبه أنقذه الله سبحانه وتعالى وحفظه الله تعالى منهم. فهذه منن ذكرها الله سبحانه وتعالى لعيسى. أيد الله تعالى عيسى عليه السلام بالمعجزات، وقد سبق أن ذكرنا أن المعجزات تأتي مناسبة للأزمنة، وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نبينا محمد أيده الله بالقرآن لأن العرب كانوا أصحاب بلاغة وفصاحة وقوة لسان، فجاء القرآن متحديا لهم أن يأتوا بمثله أو بسورة أو بآية. وأن موسى عليه السلام كان في زمانه أهل السحر والسحرة والتنافس في هذا الأمر، فجاءت الآيات موافقة لهذا الأمر. وفي زمن عيسى كان لديهم حضارة وكان لديهم علم واشتهروا بالطب والعلاج، فجاءت جملة من المعجزات التي أيد الله تعالى بها عيسى متعلقة بهذا الجانب. من المعجزات والآيات تكلم الناس في المهد وكهلا، هذه آية عظيمة أنه يتكلم في المهد. التكليم في الكهل شارك فيه عيسى بقية الأنبياء والعزم الرسل كلهم في وقت الكهولة، دعوا إلى الله عز وجل وبلغوا رسالة الله، الكلام النافع من الإرشاد. لكن تميز عليهم عيسى عليه السلام بأنه تكلم في المهد كما ذكرنا في اللقاء الماضي، وبين أنه نبي وبين أصول من دعوته، الدعوة إلى العبادات والدعوة إلى الأخلاق. فهذه آية عظيمة أن يتكلم في المهد وفي سن الرضاع. أيضا من الآيات الآية الثانية: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير. هذه آية عظيمة أنه يأتي إلى طين فيجمع هذا الطين، والطين لا روح فيه، فينفخ فيه ثم يرسله فيطير في السماء. هذا الطين يتحول إلى طير. وحتى جاء في بعض الآثار عن التابعين وغيرهم، هي مرويات بني إسرائيل، أنه كان يقول لبني إسرائيل يعني ما أصعب الطيور في تشكيلها، فقالوا له الخفاش، فكان ينفخ فيخرج على هيئة الخفاش. هذه مرويات بني إسرائيل، لكن القصد أن المعجزة أنه يخلق من الطين كهيئة الطير فيجعل فيه الحياة ويطير بإذن الله. أيضا ذكر الله عز وجل: وتبرئ الأكمة. هذه المعجزة الثالثة، أنه يشفي المريض. ليس أي مريض هذا الأكمة، الأكمة هو الذي يولد أعمى، يولد أعمى وليس له علاج، وخاصة في ذاك الزمان كان متقرر أن هذا مستحيل أن يعالج. يقولون العمى الطارئ قد يعالج، قد يجدون له علاجات، لكن العمى الأصلي لا يكاد يوجد له علاج. فهو كان يأتي إلى الأكمة الذي ولد أعمى فيمسح على عينيه فيبصر، يرد إليه البصر بإذن الله. وهذا لا يمكن لأمهر الأطباء، وهذا لا يكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. المعجزة الرابعة: وإذ تخرج الموتى. وفي قوله: وأحيي الموتى بإذن الله. وهذه آية عظيمة أنه كان يحيي الموتى، وجاءت في ذلك آثار كثيرة، منها أنه مر على امرأة تبكي على قبر على أختها وأنها لم ترها، فدعا الله فأحياها الله سبحانه وتعالى بين يديها. فهو يسأل الله، أصل الإحياء من الله، لكن هو يسأل الله بذلك، فيكون أصل الإحياء من الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يقوى عليه أحد. وهذه خصيصة لا تثبت إلا بالنص، حتى ما يأتي دجال ويقول أنا أحيي الموتى، هذا ما يكون إلا لهذه الصورة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. المعجزة الخامسة التي جاءت في القرآن: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. هذه الآية جاء في التفسير أنه كان يأتي للناس، الرجل يكون في الخارج فيقول: أنا أدري ماذا طبخ لكم اليوم، وما أعد لكم من العشاء اليوم، وما أعد لكم من الغداء اليوم. الرجل خارج البيت ما يعرف والدينا يصنعون الطعام، أو من يكون في البيت يصنعون الطعام، فيذكر لهم الطعام الموجود في البيت، فيرجعون فيجدون نفس الطعام، ويقول لهم الطعام المدخر، ما هو المدخر وما هو الطعام المخزون في البيوت. وهذا لا يكون إلا بإطلاع الله سبحانه وتعالى لهذا الأمر، يعني يخبرهم أنت أكلت كذا. يأتي الرجل وما كان معه عيسى في الطعام فيقول: أنت أكلت كذا وفي بيتكم أدخر كذا من الطعام. فهذه معجزة. أيضا المعجزة السادسة والأخيرة هي معجزة المائدة التي سمعنا تلاوتها من الإمام في صلاة العشاء. الحواريون كما سوف يأتينا إن شاء الله في اللقاء القادم قالوا: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هذه العبارة اختلف أهل التفسير فيها، هل هذا يعني من جنس الوصول إلى زيادة الإيمان والطمأنينة، أو هو من قبيل الشك والتردد؟ فأهل التفسير على قسمين، منهم من جعله شك، ومنهم من جعله أنه يعني الوصول لأبلغ درجات اليقين والتصديق. ومن قال أنه من قبيل الشك أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن عيسى عليه السلام قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، ذكرهم بتقوى الله وأن الانقياد وأن ما أتى به الآيات فهو كاف، وخاصة أنهم هؤلاء هم الخاصة الحواريون أتباعه. وذكروا لماذا طلبوا هذه المائدة أن تنزل عليهم من السماء، قال نريد أن نأكل منها. فقال أهل العلم هذه دليل الحاجة، أنهم يريدون لحاجة الطعام. وتطمئن قلوبنا، أي بالإيمان، إذا رأينا مثل هذه الآية العظيمة مائدة تنزل من السماء، هذا لا شك أنه يزيدهم إيمانا ويقينا. وهذا حمل على ما ذكرناه أنه يقصد به زيادة الإيمان كما في قصة إبراهيم، ولكن ليطمئن قلبي. ونعلم أن قد صدقتنا، يعني نعلم أن ما جئت به حق ويقين وصدق. ونكون عليها من الشاهدين، يعني نشهد أمام الناس وتقوم الحجة بهذا الأمر. لما ألحوا عليه دعا عيسى عليه السلام ربه، قال اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. يعني وقت نزول هذه الآية تكون موسم وعيد، يتذكر الناس هذه الآية العظيمة فتحفظ فلا تنسى، لأن آية غير معتادة عظيمة، تنزل مائدة من السماء فيتكرر بين الناس أن هذه الآية. قال وارزقنا وأنت خير الرازقين، أي جعل هذه الآية التي تنزل رزقا من الله. لعظمة هذه الآية جاء الوعيد من الله، يعني لما تأتيكم هذه الآية ثم تكفرون لابد أن يكون مقابل هذا وعيد شديد. فقال تعالى قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. يعني إذا جحد هذه الآية البارزة العظيمة الظاهرة، هذا ما ينشأ إلا من الكفر والعناد، وهذا يستحق العذاب الأليم. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية وهي المائدة. وبعضهم قال أنه ما أنزلها، ما أنزل الله بعد ما جاء هذا الوعيد، أنهم خافوا. لكن الصحيح الذي عليه أقوال أغلب المفسرين أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية، قال إني منزلها. فالله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية، وجاءت مرويات بني إسرائيل في وصف عظمة هذه المائدة، أنه كان عليها الحوت العظيم المشوي وغيرها من أصناف الطعام، وأنها كانت تنزل في ساعة وترفع لمدة طويلة حتى تكون من الآيات الثابتة. فأيد الله سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام كما أيد بقية الأنبياء بهذه الآيات حتى تكون سببا في إيمان الناس وفي تصديقهم. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.